بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول رسائل التعليق على رسائل هذه الدورة العلمية 85 والمقامة في البنزينة التابع المركز بالقاس في يوم الجمعة الموافق 28 من شهر ربيع الثاني لعام 1435. وهذه رسالتنا الثالثة ضمن هذه الدورة، وهي بعنوان منظومة الكبائر من تصنيف العلامة موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 68 بعد 900 رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بحمدك ذي الإكرام ما دمت أبتدي، كثيرا كما ترضى بغير تحددي. فبدأ بالحمد لله سبحانه وتعالى اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإن الله افتتح كتابه بالحمد، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، كما هو في مصحف عثمان رضي الله عنه. وابتدأ خلقه بالحمد، وابتدأ إنزاله بالحمد، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فالحمد يبدأ به، وقد جاء في ذلك حديث ضعفه أهل العلم، لكن معناه صحيح، أن كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله رب العالمين فهو أقطع، فهو أجذم. والحمد سبق أن فرقنا بينه وبين الشكر من عدة أوجه، وقلنا بأن بينهما عموما وخصوصا. فمن جهة الأداة فإن الشكر أعم، لأنه يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، لكن الحمد يكون باللسان، فمن جهة أداة الشكر فهو أعم. ومن جهة السبب فالحمد أعم، لأنه يكون في مقابل النعمة وفي غيرها، أما الشكر يكون في مقابل النعمة. فالله عز وجل محمود على كل حال، فإذا أنعم عليك قلت الحمد لله رب العالمين، وإذا نزلت بك ضراء قلت الحمد لله على كل حال، فهو سبحانه وتعالى المحمود على كل حال. بحمدك ذي الإكرام، فالله عز وجل موصوف بصفات الجلال والجمال، وهو ذو الإكرام ما دمت أبتدي، فجعل بدايته بالحمد تيمنا وتبركا. كثيرا أبتدي كثيرا كما ترضى بغير تحدد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزينة عرشه ومداد كلمات. وصل على خير الأنام وآله وأصحابه من كل هاد ومهتدي. صل على خير الأنام، المراد به الرسول صلى الله عليه وسلم، والصلاة من الله عز وجل على عبده معناها الثناء عليه في الملأ الأعلى، كما قال أبو العالية رحمه الله تعالى: فصلاة الله عز وجل على عبده ثناء عليه في الملأ الأعلى. وصلاة العبد على النبي صلى الله عليه وسلم دعاؤه، فيدعو أن يثني الله عز وجل على نبيه في الملأ الأعلى. والصلاة من الملائكة كذلك الدعاء. والصلاة على النبي فضلها عظيم، فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عز وجل عليه بها عشرا، وهذا فضل عظيم جليل، أن يثني عليك الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى. إذا صليت على النبي المرة صلى الله عز وجل عليك عشرا، كيف إذا صليت العشر مرات؟ ولو أن العبد إذا صلى على النبي عشرا صلى الله عليه مرة لكان ربحا عظيما. فكيف والعبد إذا صلى مرة صلى الله عليه بها عشرا؟ والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تتعين إذا ذكر اسمه، كما قال النبي البخيل من إذا ذكرت عنده فلم يصل عليه. وكذلك في الحديث المعروف حينما قال النبي آمين آمين، وفيه أن العبد إذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكذا وكذا فقال قل أمين فقلت أمين. ولكن أهل العلم اختلفوا هل وجوب الصلاة إذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرة في العمر أو يكون كلما ذكر، خلاف بين أهل العلم. والإنسان ما يحرم نفسه، سواء قلنا بالوجوب أو الاستحباب ما يحرم نفسه. فالوجوب وجه إذا قلنا هو مرة واحدة، وكلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يجب ذكره، هذا لا وجه أيضا، فلا يحرم الإنسان نفسه من هذا الفضل. وآله كذلك الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم. وآل النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يراد بذلك أهله الخواص آل بيته ويدخل بذلك أزواجه، وإما أن يراد بذلك أتباعه على الدين. فإذا ذكر الآل مع الصحب وكذا قلنا الآل لآل النبي صلى الله عليه وسلم لهم أهل بيته ويدخل فيها أزواجه، وإذا ذكر الآل فقط دخل فيه كل أتباعه على دينه ومنهم أهل بيته أصالة. وهنا ذكر الآل والأصحاب، قال وآله وأصحابه ومن تبعهم كذلك، فإنهم يدخلون في ذلك. ومن هنا قال العلماء يجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد به النص الشرعي. ومما ورد به النص الشرعي عند الصدقة، إذا أعطيت الصدقة كما للإمام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى. وكذلك أيضا إذا وقعت الصلاة عليك تبعا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه ومن تبعه، فالصلاة جاءت عليك تبعا وليست أصالة. وإلا فإن أهل العلم يقولون بأن الأنبياء يختصون بالصلاة، وبأن الصحابة يختصون بالترضي، وبأن التابعين يختصون بماذا؟ يختصون بالترحم. وأصحابه من كل هاد ومهتدي، والصحابة هداة المهتدون، والتابعون هداة المهتدون، ومن بعدهم من الصالحين وتبعهم بإحسان هداة المهتدون. فهو مهتدي وهاد، اهتدى بالقرآن والسنة وهدى إلى القرآن والسنة. وكن عالما أيها المسلم أن الذنوب جميعها بكبرى وصغرى قسمت في المجود، فالذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر. وقد اختلف أهل العلم في حد الصغيرة والكبيرة، وأرجح ذلك ما جاء فيه الوعيد بالنار أو بأي وعيد، أن الله لا يكلمه ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه وكذا، فهذا كبيرة. وما كان فيه أيضا حد فهو كبيرة، وما دون ذلك فهو من الصغائر. واعلم يا أخي أنه يفرق بين الذنوب الصغيرة وكبيرها عند الحكم على الشخص، وإلا فعند الامتثال فينبغي العبد أن يتجنب الذنوب كبيرها وصغيرها. وليحذر الإنسان من صغائر الذنوب، فمعظم النار من مستصغر الشرار، فلا تتهاون في هذا الباب وتأتي الصغائر وتقول يا صغائر، فإن الصغائر تجتمع عليك لتكون كبائر. ولا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. فما فيه حد في الدنيا، أي في الدنيا، أو توعد بأخرى، فسم كبرى على نص أحمد، أي ما جاء فيه الوعيد في الدنيا والآخرة، وما كان فيه حد في الدنيا وجاء فيه الوعيد في الآخرة، فسم هذا كبرى كما نص على ذلك أحمد. وزاد حفيد المجد وهو من؟ ابن تيمية، أو جاء وعيده بنفي لإيمان ولعن مبعيد. كذلك أيضا ما جاء النص فيه بنفي الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن،
والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جاره بوائقه. لأن النفي ما يكون إلا نفي الإيمان لا يكون إلا عن واجب، ومن ترك واجبا لا شك أنه يكون آثما إثما كبيرا. وكذلك لعن الحديث الذي يرد فيه لعن، لعن الله النميصة والمتنمصة والوشمة والمستوشمة وغير ذلك، هذا اللعن إذن يقتضي أن يكون الذنب كبيرا. كشرك وقتل النفس إلا بحقها، صار يعدد الكبائر، وأعظم الكبائر الشرك، ولهذا لا يغفره الله سبحانه وتعالى إذا مات العبد عليه من غير توبة. لكن العبد إذا تاب من الشرك في حياته تاب الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا في من مات من غير توبة. فالذنوب إما أن يتوب العبد منها وإما أن لا يتوب. فإذا لم يتب ينظر إلى الذنب، فإن كان شركا لا يغفر، وما والاه شرك يكون شركا يكون كفرا بجميع أنواعه. وإذا كان دون الشرك فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر الله وإن شاء عذبه. هذا في الذي لم يتب، كما جاء في حديث سعد في حديث عبادة بن الصامت عند البخاري، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. هذا إيه؟ هذا في من لم يتب. أما من تاب فلا يقال تحت المشيئة، أما من تاب ففيه قول الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وعليه احفظ الآيتين، آية قل يا عبادي فهذا في حق التائب، وآية إن الله لا يغفر أن يشرك به في حق من لم يتب. فمن لم يتب وقع تحت المشيئة، ومن تاب قبل الله سبحانه وتعالى توبته. انتبهتم يا إخواني؟ انتبهتم لهذا؟ طيب. وكذلك قتل النفس فإنها أيضا من أعظم الكبائر، ولا يزال العبد كما قال النبي في فسحة من دينه ما لم يصب دبا حراما. اللهم إلا إذا كان القتل بحق، كما جاء في الصحيح من حديث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، هذا بحق. وكذلك أيضا ما جاء عند مسلم يا رسول الله، قال الرجل يا رسول الله الرجل يأتيني يريد مالي، قال لا تعطيه مالك، قال فإن قاتلني، قال قتله، قال فإن قتلني، قال فأنت شهيد، قال فإن قتلت، قال فلا شيء عليه. هذا بحق، هذا بحق إذا جاء يريد مالك. نعم. وقتل النفس إلا بحقها، دل هذا على أن القتل بالحق لا يدخل في الوعيد. فالذي يدخل في الوعيد ما هو يا إخواني؟ القتل بغير حق. ومن القتل بغير الحق أن يقع القتل عصبية، أن يقع القتل على أمر دنيوي باعتداء أو كذا، أن يقع القتل في خروج على حكام ظلمة، كل هذا لا ما يسميه الناس اليوم بأنهم شهداء، كيف يكونون شهداء؟ وهذا إنما هو من جراء معصية وهو الخروج على السلاطين والحكام، كيف يكونون شهداء؟ بل هم آثمون، هم آثمون ليسوا شهداء، هم آثمون. من الشهيد؟ الشهيد الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لا الذي قاتل ليخرج على السلطان، لا الذي قاتل من أجل ملء بطنه، لا الذي قاتل من أجل تحسين دخله، كل هذا لا يجوز، لا يجوز. فقتل النفس إلا بحقها. وكذلك الذين يقتلون أنفسهم بدعوى الجهاد في سبيل الله، يقول أنا أجاهد في سبيل الله، كيف تجاهد في سبيل الله وأنت تقتل نفسك تجاهد في سبيل الله على خلاف ما جاء في كتاب الله؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن كما جاء في حديث زيد بن خالد أن من قاتل نفسه بحديدة فهو يجأ بطنه بها يوم القيامة، ومن تحس سما فكذلك، ومن ترد من جبل فكذلك، كيف تكون مقاتلا في سبيل الله؟ لا يجوز هذا. وقد بسطنا هذه المسألة كثيرا بأن من قتل نفسه ولو بدعوى الجهاد فإنه يكون آثما، ولا يوجد نص واحد في أن الرجل يقتل نفسه ويفجر نفسه من في الجهاد ومن أجل إعلاء كلمة الله، هذا لا يوجد أبدا. وأقرب ما استدلوا به مسألة الانغماس، الانغماس في العدد، وقد رددنا عن هذا من قبل وقلنا بأن هذا الانغماس ما هو؟ الانغماس يفرق بينه وبين قتل النفس. الانغماس إنما يخوض ليقاتل، وهذا ليقتل، قتل نفسه، ولهذا المنغمس قد ينجو كما حصل للبراء وغيره، وإن كان الغالب الهلكة، لكنه ما قتل نفسه ولما قتله عدوه. ففرق بين من قتل نفسه وبين من قتله عدوه، ولهذا لو وقعت على نحو صورة الانغماس فجزاك الله خيرا. أما هذا قتل نفس، أما هذا قتل نفس فلا يجوز هذا. وأيضا الانغماس يكون من جيش ينطلق ينغمس، لأن له ظهرا، إذا رد العدو ذلك، إذا رد العدو ردة فعل فإن الجيش يرد، أما هذا فإن العدو يرد عليه، وبالتالي يكون الرد قاسيا كما جرى في فلسطين في العراق في كذا، ترى الواحد يفجر نفسه فيأتي العدو ليه؟ فيأتي العدو ليقلب قرى وبلدانا. وأكل الربا، والربا ما معناه؟ معناه الإقراض بفائدة، معناه المبادلة في الأصناف الربوية بالزيادة، هذا ربا، ربا الفضل وربا النسيئة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والبر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح، يدا بيد مثلا بمثل. فلا يجوز أن تبيع هذه الأصناف بجنسها إلا بشرطين: التقابض والتماثل. فإن بعتها من غير تقابض يكون ربا نسيئة، ومن غير تماثل يكون ربا فضل، ومن ذلك ما يسمونه بالأرباح البنكية، فهذه ربا صريح، وهي ربا الجاهلية، فكل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا بلا خلاف، بلا خلاف عند أهل العلم. فلا يجوز للإنسان أن يورط نفسه، لا أن يضع مالا ويأخذ عليه أرباحا، ولا أن يأخذ مالا ليرد أرباحا. ومن ذلك أيضا ما يباع في معارض السيارات وغيرها، من أن يشتري الإنسان السيارة ثم بعد ذلك يقول إيه له صاحب السيارة: هذه السيارة بمائة ألف، وأعطى مقدما الخمسين ألفا، يقول: والباقي الجنيه، بجنيه وربع أو بجنيه ونصف أو كذا. وكذلك كل سلعة تباعها على هذه الطريقة، الجنيه بالجنيه وكذا، هذه ربا. لكن إن قال: هذه السيارة بمئة نقدا أو بمئة وعشرين تقسيطا، أنت ماذا تريد؟ يقول: أنا أريدها تقسيطا. يقول: طيب هذه بمئة وعشرين، أريدها نقدا. يقول: هذه بمئة. إن كان كذلك ووضع السعر على السلعة وكانت الزيادة على السلعة لا بأس، لا بأس. أما إذا جعل الزيادة على المال فهذه ربا ولا تجوز، لا يجوز. كذلك إذا وضع غرامة تأخير، يقول: إن تأخرت في السداد نزيد 5%، هذا وربا الجاهلية، قلب الدين، ما يجوز هذا أبدا. لو بقي 100 سنة ما لك عنده إلا 1000 جنيه، فإن كان غنيا اسجل، وإن كان معسرا اصبر عليه، فنظرة إلى ما يصار، محلولة، محلولة. نعم. والسحر مع قذف نهدي، وكذلك السحر من الكبائر، وهو من أكبر الكبائر أيضا. والسحر كفر، تعلمه كفر، والعمل به كفر، إن كان هذا السحر مما يخرج به الإنسان من ملة الإسلام. أما الأشياء الكتابات وكذا التي ليس فيها استعانة بالجن وغير ذلك، فإنه قد يقتل بسحرية هذا، ومن العلماء من قال: لا يقتل إلا إذا قتل بسحر. أما السحر المكفر الذي يكون في الاستعانة بالجن وغير ذلك والاعتقاد في الطلاسم، فهذا يقتل الساحر. وعلى كل حال، فالراجح أن يقتل الساحر على كل حال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الساحر حده ضربه بالسيف، اقطع رقبته. ولقد قطع الصحابة رقاب بعض بعض السحرة. نعم. وقال سبحانه وتعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقال سبحانه: ولقد علموا لمن اشتروا ما له في الآخرة من خلاق. مع قذف نهدي، أي القذف أيضا للمحصنات المؤمنات الغافلات، هذا كبير من كبائر الذنوب. ومن قذف امرأة محصنة فإما أن يأتي بأربعة شهداء أو حد في ظهره، يحد 80 جلدة في ظهره، كما قال سبحانه: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وكذلك الحد في الرجل، وكذلك الحد في قذف الرجل كذلك، شرط أن يكون بالغا حرا مؤمنا. أما إذا كان صغيرا فلا يحد من قذف، وإن كان عبدا فلا يحد من قذف كذلك، وإن كان كثيرا فلا يحد من قذف، ولكن يؤدب من يقول هذا. وأكلك أموال اليتامى بباطل كذلك من الكبائر، أكلك لأموال اليتامى بالباطل، كيف تقدم على هذا؟ كيف اليتامى تقوم برعايتهم؟ هنيئا لك يا كافر اليتيم، قربك من رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيئا لك، فأنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين. أما الذي يأكل مال اليتيم، سبحان الله، أكل المال الحرام جريمة، كيف إذا كان يتيما؟ واليتيم من فقد أباه قبل الاحتلال، ليس من فقد أمه، من فقد أباه، من فقد عائلة. والله يقول: والذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. تأكل نارا، وهذا أعظم ما تأكله من حرام، مال اليتيم. وينبغي على الإنسان أن يقوم على رعاية ماله لا على أن يأخذ ماله. وقد جوز الشارع لمن قام نظارة على مال اليتيم أن يأكل منه بالمعروف إذا احتاج إلى ذلك، إذا كان فقيرا. أما من كان غنيا فليستعفف، ما يأخذ منه. وقد أباح الإسلام أيضا أن يختلط مالك بمال اليتيم على وجه يصلح له، وكذلك أمرك الإسلام بأن تتجر له في ماله حتى لا تأكل الزكاة مال اليتيم، اتجر له في المال. وأكلك أموال اليتامى بباطل توليك يوم الزحف في حرب جحدي، كذلك توليك يوم الزحف من أكبر الكبائر، كما جاء 7 من الموبقات، وذكر النبي التولي يوم الزحف، أي حينما يلتقي العسكران، معسكر الإسلام ومعسكر الكفر، ويقول في حرب جحدي كافر حربي. أما إذا كنت تقاتل مسلما اترك يا رجل، إلا إذا كان القتال بحق كقتال البغاة وقطعت الطريق وغير ذلك. أما ما يحصل من فتن بين الناس، أنجو بنفسك، أنجو بنفسك، إياك وربعة، إياك والنهضة، إياك والتحرير، إياك وأي ميدان. فإن قتلت أو قتلت ففيك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. إياك واحد يغرك ويضحك عليك ويقول هذا مطالبة حقوق، أبدا، إياك، احذر أن تخرج لهذه الميادين. فمن خرج إلى الميدان فقتل فقد قتل نفسه. من الذي أخرجك إلى الميدان؟ يا رجل اذهب تعلم علما شرعيا، يا رجل اذهب فاعبد ربك عبادة مقبولة، يا رجل اسعى على أولادك. أسرة تفقد عائلها فينحرف أبناؤها من أجل ماذا؟ من أجل ما ضحك عليك به أصحاب اللحى وحالق اللحى. يا رجل اتق الله، اتق الله وكن عاقلا، وأسأل أهل العلم الراسخين ليس التجار الذين يريدون من وراء ذلك الانتصار لمذهبهم، الانتصار لمذهبهم. الله أكبر، يأتون برجل مات يصلون عليه، ثم تصعد الأب: أبشر ابنك شهيد. أنت بتعطي أختام معك صق غفران، أبشر خلاص كده دخل الجنة، خلاص كده دخل الجنة. طيب كويس، أكيد أنت تثبت، سوف تثبت مكانك أيها المعزي حتى نعز فيك، لأنك تقول أثبت هذه شهادة، أثبت هذه شهادة، أه؟ سلعة الله غالية. طيب وبعدين لما اقتحم الميدان وين في أين ذهبوا؟ فلا نرى المصلي ولا نرى المصلى عليه. فينك يا فلان؟ فينك يا علان؟ فينك؟ إننا نشم رائحة الجنة. فين؟ 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 لماذا ذهبت وتركت الميدان؟ لقد أفتى من قتل من أجله وسببه، واللي يحلى بقى دقنه ومسكوه على الحدود، واللي يروح لقطر. طب والناس اللي راحوا دول؟ طب والناس اللي راحوا دول كيف خنتهم يا رجل؟ النبي في القتال في سبيل الله كان أمام الصحابة، كان إذا حمي الوطيس احتموا برسول الله. النبي يقاتل في أحد حتى تكسر رباعيته ويشج رأسه صلى الله عليه وسلم. النبي يقاتل حتى يسيل الدم من على وجهه، وأنتم في الشقق تهربون، وفي البلدان تسرحون تنعمون بأولادكم وزوجاتكم، ومن مات مات، ومن لأولادهم؟ سبحان الله، من كان معتقدا شيئا فليموت من أجله. ولهذا لما جاء رجل إلى أبي مجلس رحمه الله تعالى وسألوا عن الخروج على الحكام وكذا، ومنع تكفير الحكام، منع، فقال ما تقول هذا إلا جبنا، أنت جبان، أنت مع الحكام تجبان. قال أنا لست جبانا، اعتقدت شيئا فقلته، أما أنت تعتقد ذلك ولا تستطيع أن تقوله. من الجبان؟ الجبان اللي يعتقد كفر الحاكم ويسكت، ولا الجبان الذي لا يعتقد هذا فيقول بمعتقد اعتقدت معتقدا فقلت؟ ايوه، بس انت يمكن قلت معتقد ده خوف. لسان الخائف متلعثم، لسان الخائف عاري عن الدليل، اما لسان المعتقد لسانه دليل، كتاب وسنة واجمع وكتب وسلف، كل دول جبناء، كل دول جبناء. يقول أنس نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهانا كبراؤنا أن نسب ولاتنا وأن نغشهم، كانوا جبنا. لما يأتيه الناس ويقولون يا أنس ألا تنظر ما يصنع الحجاج، فيقول اصبروا فلقد سمعت النبي يقول لا يأتي الزمان إلا والذي بعده شر منه. كان جبان أنس، كان أحمد بن حنبل جبان، كان البخاري لما وضع هذا المعتقد كان جبانا، كان ابن المديني جبانا، كان الصابوني جبانا، كان الإسماعيلي جبانا، كل هؤلاء جبنا وأنتم الأبطال. أسأل الله أن يريح الأمة منكم إن لم يسبق في علمه هدايتكم. فكم ضل شباب يصوب الواحد مدفعه نحو طائرة تحمي المسلمين. أنا هنا وهم على الجبهة يا أخواني، أنا في بلدي بين أولادي وهم على الجبهة يا أخواني، يدافعون عنا، جزاهم الله عنا خير الجزاء. وهذا الذي يدافع من هو؟ أخوك وابن عمك وأخي وابن عمي. نحن ما ندافع، ما في شيء اسمه دولة محصورة في كذا. الدولة هذه من يا أخواني؟ الدولة هذه من؟ الوزير من بلدي وقريبي وكذا. أنا جاي لكم الآن اليوم ها؟ وإذا بضابط موضوع صورته يعزونه، يعني يقولون يعني مات فلان، فما تخيلت أن يكون ضابط من هذه الايه القرى وكذا، من أخي وأخوك وابن عمي، وهم الآن على الجبهة، على الجبهة موجودون، إن حصل اعتداء من الذي يرده بعد الله سبحانه وتعالى؟ إن كان يا أخي جاهلا علمه، إن كان يا أخي معتديا انصح له إن استطعت، ولا فاصبر. فالدولة ما هي إلا رئيس، رئيس وزراء، وزير، محافظ، رئيس مجلس مدينة، رئيس مجلس محلي، مأمور مركز، ضابط شرطة، عسكري، وكل هؤلاء من؟ ألم تكن عسكريا يوما ما؟ كنت جنديا يوما ما؟ طب لو قتلك واحد بقى، أنت يا من تقتل أنت اليوم، لو قتلك واحد لكان ظلما ولا كان أجرا؟ كان ظلما، لأنك قتلت يكون ظلما، ولأنك تقتل غيرك لا يكون ظلما. هذا منهج من هذا؟ أقتل المسلمين، أقتل المسلمين على طائرة أنا في حاجة إليها أدفع بها عدوي؟ وهل لما قتلت المسلمين وأسقطت الطيران أقمت سنة أو قمعت بدعة؟ ماذا صنعت؟ كذاك الزنا، هذا من كبائر الذنوب، ولا تقربوا الزنا. وقال الله لا تقربوا، لأن للزنا مقدمات، فاحذر النظر، فاحذر الخلوة، فاحذر الخضوع بالقول. والزنا عقابه شديد، لا يزن زنا حين يزني وهو مؤمن، ولهذا من زنا حد في ظهره إن كان غير محصن، ورجم حتى الموت إن كان محصنا. ولا تأخذكم به رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. طيب، ثم اللواط، أن يأتي الرجل الرجل، فهذا لواط. فالزنا أن يأتي الرجل المرأة الأجنبية، وأما اللواط فأن يأتي الرجل الرجل. قبح الله جريمة تنكرها العقول والفطر السليمة، ولهذا قال لوط لقوم ما سبقكم بها من أحد من العالمين. يا أخي لا يجوز أن تأتي امرأتك في دبورها تأتي رجلا، سبحان الله، انتكاس فطرة. ولهذا من ابتلي بهذا الداء انتكست فطرته، لأن قوم لوط قالوا إيه؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، هؤلاء بناتي هم أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ بكل وقاحة، لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. يا الله، ومن هذه الوقاحة اليوم اختراع قوانين في العالم الغربي المتمدن المتحضر، العالم المتمدن المتحضر، أن يضع قوانين زواج الرجل بالرجل وزواج المرأة بالمرأة، يدخل الرجل مع الرجل على القاضي يعملهم عقد النكاح، والمرأة مع المرأة على القاضي يجعلهم عقد النكاح. والله يا أخواني في عالم الحيوان غير موجود، في عالم الحيوان في ذكر وأنثى. هل رأيت يا رجل يا من بلغت 70 من عمرك أنثى تعلو أنثى، أو ذكرا يعلو ذكرا؟ سبحان الله، سبحان الله. وشربهم خمورا، فإنهم من كبائر الذنوب شرب الخمر، إنما الخمر الميسر والأنصاب والأزلام والرجس ومن عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ومن شرب الخمر حد في ظهره 80 جلدة على ما كان عليه الصحابة واتفقوا عليه، وقيل الزيادة على 40، قيل تعزير، وقيل هي من حد، خلاف بين أهل العلم، ولكن العمل على أنه يحد يجلد 80 جلدة. ولو ضرب بالثوب والنعال وكذا لا بأس، وقطع للطريق الممهد، قطاع الطريق الذين يرهبون الناس ويأخذون أموالهم ويقتلونهم، فيهم قول الله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فمن قتل وأخذ المال صلب وقتل، وإيه؟ وقطعت يده ورجله من خلاف. ومن أخذ المال فإنه إيه؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله في الأرض فسادا أن يقتلوا، هذا من قتل، ويصلبوا كذلك، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا أخذوا المال، أو ينفوا من الأرض إذا أخافوا ولم يأخذوا مالا، مجرد خوف كده يطلع كده بس، مجرد ها وأنت ماشي لوحدك، ها معك حاجة؟ لا ما معيش، بس يطلع بالسلاح كده ثم يتركك، هذا فيه حد الحرابة ويسجن، معنى النفي سجن الآن. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فمن قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن قتل ولم يأخذ الماء قتل، ومن أخذ المال ولم يقتل تقطع يده ورجله من خلاف. ومن لم يفعل شيئا من ذلك لا قتل ولا أخذ مالا أخاف فقط فهذا ينفى من الأرض. وهذا كلام ابن عباس والجماهير على أن الإمام يخير، يعني هذه الآية للتخيير، فالإمام إن شاء قتل، إن شاء صلب، إن شاء قطع اليد ورجل من خلاف، إن شاء نفى، هذا مرجع للإمام. هذا القول الثاني في المسألة، هذا هؤلاء هم قطاع الطريق. نعم. وسرقة مال الغير أو أكل ماله، سرقة المال، السرقة طبعا من كبائر الذنوب. قال سبحانه وتعالى والسرق والسرقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا فمن سرق خدعت يده. إذا سرق نصابا، ومن نصاب ربع دينار، وما قدر ربع دينار جرام ذهب، جرام ذهب، فمن سرق جراما من الذهب أو قدر جرام من الذهب قطعت يده، قطعت يده. أو أكل ماله بباطل، هذا أيضا من الكبائر، لا تأكلوا مالكم بينكم بالباطل، صنع القول والفعل واليد. وسرقة مال الغير أو أكل ماله بباطل، بباطل صنع القول والفعل واليد، سواء أنت أخذت هذا المال بالباطل بيدك أو بإيه أو بفعلك أو بقولك، يعني قلت قولا استحققت به مالا ليس من مالك، أو أخذت ذلك غصبا، أو سرقت بذلك، أو فعلت فعلا، فأيما جاءك المال الحرام عن طريق شكوى، عن طريق يدك، عن طريق قول بشهادة زور، فأخذت مالا لا يحل لك، كل هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل. شهادة زور ويا لها من كبيرة، وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا ثم جلس فقال وألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، حتى قال الصحابة فقلنا ليته سكت. شهادة الزور في الأقوال، شهادة الزور في الأعمال الباطلة، فقد فسر بعض السلف شهادة الزور بأعياد الجاهلية، فمن شهد عيد الجاهلية فقد شهد الزور، كل من شهد باطلا فهو شاهد زور، يشهد الزور ليأكل أموال الناس بالباطل. وقد انتشر هذا الأمر يا أخواني، حتى كل محامي عنده إيه؟ إلا من رحم الله طبعا، كل محامي عنده رجالته، رجالاته، إن أردت شهودا اثنين موجودون، ثلاثة أربعة خمسة، عربية مكروباس موجود، هذا كله موجود الآن، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ثم عق لوالد، عقوق الوالدين كما قال النبي في الحديث الذي مضى معنا، وعقوق الوالدين أي عدم برهما وإيذاؤهما، والله يقول ولا تقل لهما أف، كيف بالضرب، كيف بالاعتداء، لا تقل لهما أف، كيف بالضرب والاعتداء. وغيبة مغتاب، نميمة مفسد، كذلك الغيبة والنميمة. وحد الغيبة بينه النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك لأخيك بما يكره، وحد النميمة السعي في الأرض بالإفساد، نقل الحديث على وجه الإفساد، فلان يقول في كذا وفلان يقول في كذا وفلان يقول في كذا، وأعظم ذلك ما يكون بين أهل العلم عن طريق الطلبة، فالطلبة يبلغ هذا كذا ويبلغ هذا كذا لإيقاع المفسدة، وينبغي أن يؤدب الشيخ الطالب إذا قال له ذلك. ويذكرون عن محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى أن طالبا جاء ليبلغ ابن إبراهيم شيئا، فإذا ابن إبراهيم يأخذه من تل أبيب ويقول أما وجد الشيطان رجلا غيرك يأتي به، وعنفه تعنيفا شديدا، فلا يجوز ذلك على وجه الإفساد، لا يجوز ذلك على وجه الإفساد. لكن لو سمع مقطعا له يريد أن ترد عليه، يقول الشيخ فلان له مقطع كذا وهذا باطل رد عليه، أو الشيخ فلان قال في مجلسي وأفتى بكذا وهذه فتوى باطلة، هذا من أجل صيانة الشريعة. أما أن تنقل على وجه الإفساد فلا، لكن إن كان النقل على وجه الإصلاح كالرد عليه، أو الشيخ هذا بمئة وجه مثلا، أو كتب بيده أو كلفه بشيء وهذا على خلاف ما يظهره، فإظهار هذا من الدين، فيكون النميمة على وجه الإفساد. ويخرج من الغيبة يا أخوان ذكر الأخ بما يكره على وجه مشروع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة لما تقدم إليها معاوية وأبو جهم وأسامة قال أما معاوية فسعلوق لا مال له، وأما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، انكحي أسامة. وكذلك ما جاء في علم الجرح والتعديل وما قيل في الرواة، وكذلك عند التشكي أن يقف الإنسان أمام القاضي ويقول هذا فعل فيه وهذا فعل فيه وهذا فعل فيه، أو تأتي المرأة تشتكي إلى تستفتي وتقول إن زوجي يا بخيل ما يعطيني ماذا أصنع معه، كما جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يمين غموس، هذا من الكبائر أيضا، ويمين غموس هو حالف على شيء مضى أنه حصل وما حصل، أو أنه ما حصل وقد حصل، يعني كذبا، وسمي غموسا لأنه يغمس صاحبه في النار. تارك لصلاته، يا ويل من ترك الصلاة. والصواب أن من ترك الصلاة كلية فلم يصلي أبدا لا جمعة ولا جماعات أنه كافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال العهد الذي بيننا وبين الصلاة فمن تركها فقد كفر. وأما من صلى وترك فإنه على خطر عظيم، كفره بعض أهل العلم ولم يكفره كثير من أهل العلم، وهو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم حديث عبادة: ومن لم يحافظ عليه لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. وقد حكى الإجماع على كفر تارك الصلاة غير واحد. ذكر هذا عن عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب النبي لا يرون شيئا عمل تركه كفر غير الصلاة. وذكر ذلك إسحاق. فنقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، هذا إذا كان متهونا. أما إذا كان جاحدا فالجميع على أن جاحد الصلاة كافر. مصل بلا طهر له بتعمدي، من يصلي من غير طهارة ومتعمد، فهذا قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وبعض أهل العلم أظنهم الأحناف يرون كفره لأنه مستهزئ بالله. مصل بغير الوقت أو غير قبلة، كذلك من صلى في غير الوقت واستجاز ذلك، صلى بغير الوقت ولم يعد، أو أخرج الصلاة عن الوقت، فهذا أيضا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. فمن صلى قبل الوقت جاهلا وعلم بعد ذلك وجبت عليه الإعادة، أما إذا صلى متعمدا فهذا تبطل صلاته وقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. ومن أخرج الصلاة عن وقتها فهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، إلا إذا كان تركه لذلك بعذر، كما جاء عند البخاري من حديث أنس: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. والنبي قد نام عن الصلاة وصلى هو أصحابه صلاة الصبح. أما إذا كان متعمدا فإنه قد ارتكب إثما، بل من أهل العلم من يرى كفر من ترك صلاة واحدة، ترك صلاة واحدة متعمدا. وأما في قضائه للصلاة نزاع بين أهل العلم، منهم من قال يقضيها هذا المتعمد، منهم من قال يقضيها، ومنهم من قال لا يقضيها، وهو القول الراجح، لأنه أوقع العبادة في غير وقتها، والنبي يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. مصل بلا قرآنه المتأكد، والقرآن المتأكد هو إيه؟ الفاتحة. فمن صلى بغير فاتحة بطل صلاته إن كان إماما أو منفردا باتفاق، وأما إن كان مأموما فتنازع في ذلك، فمنهم من أوجب الفاتحة على المأموم ومنهم من لم يوجبها، وفي ذلك خلاف المشهور. والراجح أن الفاتحة واجبة على الإنسان إماما ومأموما ومنفردا. قنوط الفتى من رحمة الله كذلك القنوط: فلا يقنط من رحمة الله إلا القوم الضالون. ثم قل: إساءة ظن بالإله الموحد، كذلك لا يسيء الظن بالله وإنما يحسن الظن، فلا يمتن أحدكم إلا ويحسن الظن بالله. وأمن لمكر الله ثم قطيعة لذي رحم، وأمن لمكر الله كذلك. فالقنوط واليأس والأمن من مكر الله من كبائر الذنوب. ثم قطيعة لذي رحم، يا ويله من قطع رحمه، فإن الرحمة لما خلقها الله قامت بالعرش، تعلقت بالعرش كما جاء عند البخاري، وقالت فقال الله عز وجل ماذا؟ قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من أصلك وأن أقطع من قطعك؟ ولا يجوز الإنسان أن يقطع رحمه ولو قطعوه، ما يجوز، ولو ظلمك أخوك ولو ظلمتك أختك فلا يجوز أن تهجر فوق ثلاث ليال، إلا إذا كان الهجر لدين، فإن كان أخي مبتدعا نصحته، وأطلت نصح له، فإن أصر قطعته ولو إلى الممات، ولو إلى الممات. وقد يقطع الرجل ولده ولو إلى الممات. طيب هل يقطع الابن أباه؟ أبدا، حتى ولو كان مبتدعا، حتى ولو كان مشركا، حتى ولو كان مشركا، حتى ولو كان مجاهدا إياك على الشرك، وإن جهدك للشرك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ولهذا أيما مفت يأتيه ولد يقول أبي وأبي وأبي وأبي، قل وفر على نفسك، وفر على نفسك، حسابه على الله، لا أبوك يا ابني ولا السلطان، احذر رجلين، لا أب ولا حاج، لا أب ولا حاج، تكره ما يأتي أبوك وسلطانك من المعاصي بقلبك، لكن احذر الخروج على الأب أو على السلطان، واحذر منازعة الأب والسلطان، انتبه، لا أبوك ولا السلطان، فلكل منهما حق. نعم. والكبر والخيلاء أعددي، كذلك الكبر، هذا من كبائر الذنوب الكبر، فلا يدخل الجنة كما جاء عند مسلم من كان في قبيلة قالوا ضرتي من كبر. والخيلاء كذلك أيضا، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب من كان مختلا فخورا. وذكر النبي الرجل خرج مترجلا معجبا بنفسه فخسف الله به الأرض. احذر الكبر والتطاول على الناس، واحذر الخيلاء، فإن الكبر فالعظمة رداء والكبرياء وزار، أو العكس ما أذكر الآن، لله سبحانه وتعالى، فمن نزعني واحدة منهما قسمته، أو كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي، فاحذر هذا، احذر الكبر. وإن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أمثال إيه؟ الضر، النمل، كذا كذب إن كان يرمي بفتنة، الله أكبر، إن كان كذا كذب إن كان يرمي بفتنة أو المفتري عمدا على المصطفى أحمد، كذا كذب إن كان يرمي بفتنة، الكذب حرام، ما في أبيض ولا أسود، حرام كله، إلا إذا كان لمصلحة شرعية فيوري. وقد يسمى كذبا باعتبار إيه؟ باعتبار ما يقع في ذهن المخاطب أنه على خلاف ما يعتقد، أما باعتبار القائل فإنه قال الصدق. فإذا قال جاءني واحد وقال عندك فلان، وإذا أمسكه بطش به ظلما، قلت له أبدا أنا ما رأيته أبدا، والمقصد ما رأيته أمس. فإذا سمي كذبا بالنسبة لاعتقادي من خاطبته أنا، لكنه بالنسبة لي ليس كذبا. ومن هنا يفسر الحديث بأن إبراهيم كذب كام؟ 3 كذبات. إبراهيم ما كذب، لكن باعتبار ما وصل إلى ذهني إيه؟ لأنه قال هذه أختي، فيوم يفهم هذا الرجل أنها إيه؟ أخته، وهي زوجته وأخته في الإسلام، يبقى هو بالنسبة لإبراهيم كذب ولا ما كذب؟ ما كذب، لكن بالنسبة لهذا فهم ذلك. لكن احذر التلاعب بهذه المسائل وتوري، إنما التورية جائزة إذا كان يقع ظلم عليك أو يضيع حقك، أما إذا كان ستضيع حق الناس بذلك فلا يجوز، فأنت آثم مفتري، أنت آثم وإيه ومفتري. قيادة ديوث، نكاح المحلل، فمن طلق امرأة 3 فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غير، فإن جاء رجل فتزوجها من أجل أن يحلها للأول، نقول أنت ديوث، ما يجوز، ولا تحل الأول. وهجرة عدل مسلم وموحد، وهجرة عدل مسلم وموحد يعني إيه؟ يعني أن تهجر وأن تخاصم وأن تقطع رجلا مسلما عدلا. ألا وهو بيقول عدل مسلم وموحد ليه؟ لأن ممكن أنا أهجر من لم يكن عدلا ومن لم يكن مسلما ومن لم يكن موحدا، فقد أهجره كما هجر النبي كعب بن مالك وصاحبيه. يبقى الهجرة، الهجر لا يجوز إن كان لدنيا، أما إذا كان لمصلحة شرعية فجائز. وترك لحج مستطيعا، فالويل له كما قال سبحانه وتعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وجاء في بعض الآثار عن بعض الصحابة من بلغ أن يحج فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، فلا يجوز الإنسان أن يترك الحج إذا كان مستطيعا. وما الاستطاعة؟ أن تملك المال، أن تملك الزاد والراحلة التي تبلغك، والنفقة للأولاد. فإذا لم تحج فأنت آثم، لكن إن كان لك تركة وحج عنك أولادك يرجى إن شاء الله أن ذلك يرفع عنك بإذن الله. ومنعه زكاة كذلك يمنع الزكاة ولا يؤديها، وهذا قد أتى بكبيرة من كبائر الذنوب، وفي الحديث المعروف الذي تعرفونه هذا يؤتى به أخواني يوم القيامة تدوسه. إن منع زكاة إبل تدوسه الإبل، وإن منع زكاة بقر تدوسه البقر، وإن منع المال صفحت له صفائح من نار حتى إذا احمرت فإنه تكوى بها جباه وجنبه وكذا إلى آخره. وحكم الحاكم المتقلد وترك لحج المستطيع ومنعه زكاة، وحكم الحاكم المتقلد أي وحكم لحاكم وحكم الحاكم المتقلد بخلف لحق أي بخلاف الحق. الحاكم الذي يتقلد الحكم فحكم بالباطل، فحكم بالباطل بخلاف الحق، الويل له ثم الويل له ثم الويل له. القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وواحد في الجنة. من اللي في الجنة؟ من عرف الحق وقضى به. ومن اللي في النار؟ اللي جاهل الحق وحكم به، والذي جاهل الحق وحكم بخلافه. فالجاهل بالحق لا يجوز له أن يحكم، فهو آثم على كلا الحالين. والناجي من حكم بحق يعلمه، وارتشاء الرش ولعن الله الرشا المرتشي. وفطره بلا عذرنا في صوم شهر التعبد، كذلك إذا أفطر في رمضان فإنه آثم عليه الاستغفار. وقول بلا علم على دين ربنا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وهي من كبائر الذنوب، ولا تقف ما ليس لك بعلم. أيها المفتي أيها العالم احذر أن تقول قولا لا دليل عليه. وسب لأصحاب النبي محمد فالويل لك، وهناك تفصيل في سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن سبهم كلهم كفر أو معظمهم كفر، لأنهم مكذبون بالقرآن، كيف يتردى القرآن عليهم وأنت تسبهم؟ أما من سب أحدهم فينظر إن سبهم بما نجاه القرآن منهم كسب عائشة مثلا فسبها بالزنا كفر، وكذلك القول في سائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن سب أحدهم لدنيا لكذا فإنه يكون يعذب تعزيرا بالغا. ولهذا علي قال لا أوت برجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلته حد الفرية، هذا في التفضيل فقط، فكيف بمن سب أبو بكر وإيه وعمر؟ ولهذا هناك روايات عند أهل العلم أن من سب أبو بكر وعمر كفر، كفر، هناك رواية. قال مصر على العصيان ترك تنزه، مصر على العصيان، فمن مصر على المعصية قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، والواجب على العبد أن يتوب وأن يعود. وليس المصر على المعصية كافر، ليس المصر كافرا، وإنما المصر مذنب وليس كافرا. والإصرار يعني البقاء على الذنب وتكرار ذلك فيبقى على الذنب. أما المستحل هذا كافر، كافر وإن لم يعصي. أما أن يقال المصر مستحل لا، إذ الاستحلال عمل قلبي ومعناه اعتقاد حل الشيء. وكذلك ترك تنزه من البول في نص الحديث المسدد، حديث ابن عباس في الصحيحين، في من لم يتنزه من بول إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يستتر من بول. وإتيان من حاضت بفرج، إتيانها في الفرج وقد حاضت، فإتيان الحائض كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الله نهاك عن ذلك، يسألونك عن المحيض قلوا أدم فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن. لكن أن تباشر الحائض في غير محل الولد فلا بأس بذلك. ونشزها على زوجها من غير عذر ممهد، لا النشوز هو العصيان، أن تعصي الزوج، إذا أرادها عصت قالت ما أريده، طب ما تريدين وزوجك يريد، فلا بد من تلبية الزوج حتى لو ما أرادت الزوجة، فلا بد من تلبية الزوجة، ولو راغب الزوج في زوجته على أي وضع كان فلا بد المرأة أن تلبي طلبه، وإلا غضب عليها زوجها ومن باتت كما جاء في الصحيحين وغضبان عليها زوجها باتت تلعنه الملائكة حتى تصبح. حتى إن بعض الإخوة ممكن يخطب يقول أنت دلوقتي بتعصيني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة، وقد جاء عند البخاري، وما في فائدة، ما في فائدة، إي والله يا أخوان ما في فائدة إلا من عذر، كأن يريد أن يأتيها في فرجها وهي حائض أبدا، أو في دبرها أبدا، أو تكون مريضة لا تقوى على ذلك، فذاك عذر. أما بخلاف ذلك فلا. طب لو كان عاصيا شاربا للخمر قالت لا أنا لن أمكنك من نفسي حتى تتوب، فإن هجرت زوجها في ذلك فلها ذلك. وإلحاقها بالزوج من حملته من سواه وكتمان العلوم لمهتدي، وإلحاقها بالزوج من حملته من سواه، تلحق بزوجها النسب، ما أقبح هذه الجريمة، الزنا وإلحاق للنسب لغير النسب، وقبح له امرأة تفعل ذلك وتصنع ذلك، وأين تذهب من الله عز وجل؟ أين تذهب ولدها ليس ولده؟ وكم يترتب على ذلك يا إخواني من المصائب. فهذا الولد ليس أخا لهؤلاء البنات، وهذا الولد يرث ولا حق له، وهذا الولد وهذا الولد. والله يا إخواني منذ سنة جاءتني امرأة وزوجها ومعهما الأولاد، وهي قالت لزوجها أريد أن أستفتي الشيخ في مسألة، هو ما توقع أي المسألة ما هي. فالمهم ونحن في الشارع قالت لي بس دقيقة كده في جنب، قالت أما أنا فقد أتيت بولد من هؤلاء، الولد حرام، هذا الولد ليس ولد هذا الرجل، وزوجها معها وهؤلاء أولاد عنده، لأن الزوج مسافر والمرأة قد أتت بهذا الولد من حرام، هذا الولد ليس ولده. مصائب مصائب. إن قالت طلق، إن قال ذلك طلقها وفضحت، وإن سكتت تغيرت أحكام وأحكام، فما الحكم؟ يجب أن تقول. كيف؟ ما ندري. يجب أن تقوم أن تقولي وأنت لم تتقي الله فلم يجعل الله لك مخرجا، فإن أثمت بالزنا فلن نأثم بالفتوى المحرمة. ما ندري هناك فتوى كده ما تتكلم فيها إلا بهذا وتحكم فيها بالشرع، وكل امرئ حسيب نفسه. كالمرأة أذكر يوما في فتاوى النور على الضرب ونحن في المملكة، توجه سؤال إلى أحد المشايخ في الفتاوى، أن امرأة كانت في المستشفى وكانت تبدل الأولاد، ها؟ الغنية شوية انت جايبة ولد، وكذا انت جايبة بنت، وهكذا، وكانت تبدل وتفهم، والآن تابت، ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ تخيل بقى. أنا أحد إخواني من الفيوم ولدت امرأته في المستشفى اليمامة بالرياض، والغالب هناك المرأة تجلس يوم أو يومين، وبعدين الولد بيطلع الحضانة، وبعدين تجيب الممرضة الحضانة، الممرضة تجيب الولد من الحضانة إلى الأم ترضعه وتعيده إلى الحضانة. أخذ الولد، من الذي أخذه؟ إلى الآن ما يدرون من الذي أخذه، وهكذا. فهذه توبتها ماذا؟ توبتها ماذا؟ وتائب من الذنب ولا يعلم ذنب ولا توبة منه، لكن توبي. أما تبعات الذنب فبينك وبين الله، هي لا تعرف لمن أعطت وعلى يد من وقعت هذه الجريمة. وكتمان العلوم لمهتدي، من أتاك يسأل فاحذر أن تكتمه علما، فمن كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. وتصوير ذي روح فلا يجوز، سواء كانت هذه الصورة في ثوب أو في حائط أو بكاميرا أو بأي شيء، ف فكل مصور في النار إذا كانت الصورة لذوات الأرواح، لذوات الأرواح. أما الشجر وما لا روح فيه، وما لا روح فيه، فهذا لا بأس به. أما صور الكاميرا والفيديو وهي الصور التي لا تحبس، إنما هي شريط كشريط المسجل عليه القرآن، فقد تنازع أهل العلم في ذلك، فمنهم المجوز ومنهم المانع، والراجح لدينا الجواز، والراجح لدينا الجواز. وهذا الجواز نقول طريقة حياتنا، ليس قبل أن يعني يكون هذه الكاميرا طيلة حياتنا ونحن نعتقد هذا، الحمد لله. ليه يا أخواني وإن سميت صورة؟ لأن الناظر إلى النصوص يرى أن المضاهاة علة أحيما خلقتم، فالمضاهاة وصورة الكاميرا بالفيديو لا مضاهاة فيها، لأنها كشريط المسجل، كشريط المسجل لا جرم لها، بخلاف صورة الكاميرا فإن لها شريطا وعليه الصور وكذا. أما هذه أبدا تنظر إلى الشريط ما عليه شيء، إذا وضعت الآلة ووضعت يدك على الزر خرجت الإيه؟ خرجت الصور. ولهذا كثير من أهل العلم يجري له الصور يعني في اللقاءات أو في المحاضرات أو كذا، حتى الذين منعوا يقعون في ذلك. فمن بعض العلم الذين منع مثلا يرى أن الصورة المباشرة جائزة، كشيخنا العلامة ابن الفوزان رحمه الله تعالى حفظه الله يرى أنها مباشرة، يعني لو كان الصورة الآن تنقل عبر شاشات خارجية أو عبر قناة ولا يحتفظ بها جائزة. طيب ما هو نفس المسألة، نحن نسميها صورة، فإذا أخذنا بمطلق الصور هي صورة حتى لو كانت لشاشة خارجية، لأن ليست حقيقة هذه الصورة. فإن قلنا بأنها لا تثبت ولا كذا، نفس المسألة الفيديو كذلك لا يثبت. نعم. وإتيان كاهن وإتيان عراف وتصديقهم زيدي، أي إذا صدق كاهنا وعرافا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومجرد الإتيان ولو لم يصدقه كبيرة من كبائر الذنوب، إلا إذا كان يختبر ما عنده من الضلال. سجود لغير الله هذا كفر والعياذ بالله، يخرج من ملة الإسلام، شرك يخرج من ملة الإسلام. دعوة من دعا إلى بدعة أو للضلالة ما هدي، دعوة من دعا إلى بدعة أو لضلالة، فالشرك والبدعة من أعظم الذنوب. وهذا المبتدع والذي يدعو إلى البدعة والذي يروج للمبتدع والذي يأتي به في مسجده، كل هؤلاء مشاركون في البدعة والإثم. غلول وهو الأخذ من المال، مال الأموال المسلمين، وأصل الأخذ من الغنائم قبل أن تقسم، ونوح أي لطم خد وشق جيب، والتطير بعده كذلك، التشاؤم باليوم والليلة والشخص والزمان، كل ذلك حرام. وأكل وشرب في لجين وعسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب في أنية الذهب والفضة، وهل يلحق بهما غيرهما؟ خلاف، والراجح أنه لا يلحق بهما غيرهما. وجور الموصي في الوصايا ومنعه لميراث وراث إباق لأعبد، أي جور الوصي توصي بوصية ظلم، هذا لا يجوز، فلا تحرم أحدا من تركتك وقد استوجب التركة. كذلك إباق لأعبد أي العبد الآبق وهو الشارد التارك لطاعة سيده، فهذا آثم أيضا. وإتيانها في الدبر، كذلك إتيان المرأة في دبرها، فمن أتى امرأة في دبرها فقد كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. بيع لحرة، فإن الحرة لا يباع إنما البيع للأمة. ومن يستحل البيت قبلة مسجد، ومنها اكتتاب للربا وشهادة، فلعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. ومنها اكتتاب للربا وشهادة عليه، وذو الوجهين قل للتوعد، لا تكن ذا وجهين، تلقى أولاء بوجه وأولاء بوجه. ومن يدعي أصلا وليس بأصله، يقول أنا ابن الفاضل المتمجد، أنا ابن فلان من علية القوم وهو ليس ولده، فمن انتسب إلى غير أبيه فقد كفر بما أنزل على محمد. والمراد بالكفر هنا دون الكفر، فيرغب عن آبائه وجدوده ولا سيما إن ينتسب لمحمد، يقول أنا من آل البيت. وغش إمام للرعية، فيا ويل الغاش للرعية. الإمام إذا كان غاش للرعية يا ويل الظالم، لكن ظلمه وغشه بينه وبين ربه، وغش الراعي وظلمه لا ينزع يدا من طاعة. بعده وقوع على العجم البهيمة سفدي، يأتي بهيمة أعوذ بالله، فهو من كبائر الذنوب. وترك لتجميع، وترك لتجميع تترك صلاة الجمعة طبع الله على القلب كما جاء في الحديث. إساءة مالك إلى القن إلى العبد، كيف يسيء المالك إلى عبده؟ ذا طبع له في المعبد، أي جاء في التنزيل أنه جاء في الشرع أنه يطبع على قلبه. وبهذا فرغنا من هذه المنظومة في الكبائر باختصار للعلامة الحجاوي رحمه الله تعالى. الساعة 9 إن شاء الله الآن نأخذ فقط أذكار ما بعد صلاة الشيخ في ربع ساعة، بحيث نقول قد أتينا الأربعة كاملة بإذن الله تعالى.